أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام، يعني وصل بنا المقام إلى ماذا؟ إلى المادية المنطقية الوضعية، المدرسة الوضعية المنطقية. هذه المدرسة قلنا أنها جعلت الحد حد فاصل بين العلم، المسائل العلمية والمسائل غير العلمية. فقالت كل مسألة علمية هي المسألة التي تخضع للحس والتجربة، وأي مسألة لا تخضع للحس والتجربة فهي ليست بمسألة علمية. اكتفت عند هذا الحد؟ لا، بل توسعت أكثر وقالت بل أساساً لا ينعقد المعنى لأي قضيتين لا يمكن أن تخضع للحس والتجربة. السؤال الذي يطرح عليه، يعني في ضوء هذا التحديد الفاصل تبقى كل المعارف الفلسفية لا معنى لها، كل المعارف الفلسفية أصلاً ما ينعقد معنى إلها وين؟ في الذهن، فهي مجرد ألفاظ فارغة. بس هذا القضايا الأخلاقية لا قيمة لها على هذا الكلام. كل القضايا الأخلاقية، لأنه الآن عندما أرى زيد يصدق وأقول زيد في صدقه فعل فعلا جيدا، طبعا كلمة جيد هم بها نقاش، فأقول يجب عليه الصدق. وين هذا الوجوب؟ وين هذا الوجود؟ ما له وجود بالخارج، لا يمكن إدراكه حسن، ولا لا، يعني هذا انبغاء الصدق ينبغي فعله، لا ينبغي فعل الكذب. هذا ما إلى تحقق واقعي خارجي يمكن إدراكه عن طريق التجربة، لا يمكن ذلك. فإذا مثل هذا يعني قضت على المسائل الأخلاقية. المسائل الأخلاقية أصبحت طبعا هم فسروها، لو يفسروها يرجعوها عبارة عن عواطف، لو يرجعوها عبارة عن مثلا تشييء. مثلا هذا أكو واحد اسمه ماكين يقول الألفاظ الأخلاق عبارة عن تشييء، وضع يعني جعل شيء، صناعة شيء. عندما أقول يجب عليك الصدق، هو لا يوجد وجوب، وإنما أنا أصنع شنو؟ وجوب. أنا صنع باللفظة، اللفظة صنعت وجوب، لولا اللفظة ما كان أكو وجوب. وجوب فعل هذا الشيء ما أكو وجوب أساسا، ما أكو معنى وجوب يعني، وإنما أنا باللفظ صنعت هذا الوجوب. ست باللفظ صنعت هذا الوجوب، وراء هذا اللفظ أكو معنى لولا؟ إذا أكو معنى رجعت المشكلة نفسها. طبعا هو مو من الوضعيين، بس أنا جبت كلامه، هي مدرسة تحليلية إنه تركز عليه من على الألفاظ. فهنا قال يمكن تلخيص إشكال الوضعيين على القضايا الفلسفية. يقول عندما أقول مثلا أن لكل شيء جوهرا غير هذه المعطيات والآثار الحسية، أو الأولى قال لا يمكن وصف الظروف التي إن صحت كانت القضية الفلسفية صادقة ولا كاذبة. مثلا عندما أقول هذا هنا أن هناك لكل شيء جوهر غير هذه الآثار، الآن إذا قلت أن هناك جوهر أو قلت ماكو جوهر، تجريبيا شنو الفرق؟ تبقى الآثار نفس الآثار، ما يترتب فرق على وجود جوهر. الإنسان، هذا الإنسان ماثل أمامي وفق التجربة، هو هذا الإنسان، قلت أكل روح لو قلت ما أكل روح، النقاش فيه له روح ما إلى روح، ما له معنى، ما له معنى، يعني ما له أثر على كون هذا زيد. هذا زيد سواء ثبتت إلى روح أو ما ثبتت إلى روح ما إلى أثر. طبعا هم كلامهم يعني مو يعني هم بملاحظة، بس تجريبيا ما أكو فرق.
جوهر الشيء،
جوهر الشيء، أنت إنسان مثلا هو الإنسان مو جوهر من الجواهر، يعني قائم في موضوع لا 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 غير قائم في موضوع وجود جوهري عقلاني يدرك بالعقل، وهو كون إنسان ينتمي إلى الجسم، ينتمي إلى الجوهر اللي هو من المقولات العشر. أعلى منين؟
من عالم العقل، عالم معقولات.
أقول هو هذا الجوهر بيش أدركه بالحس لو بالعقل؟
وشو مجرد أصلا؟
لا 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 لا، ليش؟ جوهر مادي، انت جوهر مادي، الجسم جوهر مادي،
المصداق من الانسان مادي. الانسان يقول الانسان شنو؟
شوف مرخصتك،
يقول مجرد.
ها انت دائما عندك معلومات موجوده عندك ثابته، تريد تمشيهن دائما على المطلب. لا لا
لا شيخ،
لا استمع المطلب. اي لا، هو استمع المطلب. لا لا استمع المطلب، انا جاي اقول، جاي اقول بانه الجوهر يدرك بالعقل، مو هو وجود عقلاني. اك فرق، عندنا الجواهر على اقسام، عندنا جواهر عقليه مثل الملائكه، وجودات عقليه مجرده. اما البشر الانسان الحجر شنو؟ وجودات عقليه
ماديه.
جواهر ولا مو جواهر؟ جواهر. جوهريه الحجر بيش تدركها؟ بالحس لو بالعقل؟ بالعقل. يعني كونها قائمة في لا موضوع بيش أدركتها؟ بالعقل.
شان كلمة الجوهر، هي كلمة الجوهر شنو هي؟ فشي مجرد.
لا لا
شيخي، الإنسان يقصد فوق العقل، يعني الجوهر هو جنس الأصحاب في رتيجي.
لا 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 لا، الآن الآن الجوهر هو شنو معناه؟ أن يكون الشيء موجودا لا في موضوع، هذا معناه. ما قالوا بأنه مجرد، أنت هاي من عندك تعريفاتك.
لا في موضوع شنو؟
موجود مو مثل اللون، اللون موجود في موضع يحتاج لجسم،
مو مثل القمر، مو مثل الجنس.
يعني انت الان كيف ادركت ان انت الان من تنظر للخارج ايش انظرت؟ انظرت هذا الكتاب، ايش نظرت؟ شفت هسه ايش اشوف من الكتاب؟ شوف لون، وش اشوف؟ حجم، لمس، تلمس هذا الكتاب، اثاره، بحيث من جمله اثاره انا جاي اضربه وجاي تسمع شنو؟ جاي تسمع صوت. هاي الأشياء اللي أدركها الحس مالتك، هل يوجد وجود جامع لهذه الآثار؟ هل يوجد وجود مادي جامع لهذه الآثار؟ شنو هذا الوجود المادي الجامع لهذه الآثار بحيث هذه الآثار قائمة به؟ جوهر، هو أصل جوهرية الكتاب. هذا الجوهر شلون أدركته؟ بالعقل مو بالحس. واضح هذا؟ فإذا الجواهر منو؟ شلون الجواهر كلها عقلية؟ مو صحيح. قال فإذا أن لكل شيء جوهرا غير معطياته الحسية. فالتفاحة مثلا، يا شيخ حسام بفائدة مو ما بفائدة، حتى هاي بيها فائدة ترى. زين، قال فالتفاحة مثلا جوهر، هو التفاحة في ذاتها، هي أصل التفاحية في ذاتها، وين قائمة؟ في ذاتها، مو قائمة بغيرها. غير ما نحسه من آثارها، لونها، ذوقها، لمسها من الآثار. انكر الجوهرية أو أثبتت الجوهرية، يقول لا لا، تجريبيا نفس الشيء. فلن نجد فرقا في الواقع الخارجي المادي، يعني بين أن تصدق هذه العبارة يعني الجوهرية، وبين أن تكذب هذه، يعني أنها تبقى نفسها. هذا الأولى. ثاني، أن القضية الفلسفية لا معنى لها. لماذا؟ لأن كلمة المعنى في رأي الوضعيين تدل على المعنى الذي يمكن التأكد من صوابه ومن خطأه عن طريق التجربة، أو خطأ في حدود الخبرة الحسية. ونظرا لأن القضية الفلسفية لا يمكن فيها ذلك، فهي قضية ليست بذات معنى. إذن هذا ما قالوا، طبعا يرد عليهم بمجموعة من النقاط. قال أما النقطة الأولى فمردود عليه. أولا، أننا نسأل عن الظروف الواقعية والمحيطة والمعطيات الحسية التي يرتبط صدق القضية بها، يعني عندما أقول البرد يشتد في الشتاء، كيف أثبت صدق هذه القضية؟ هل لأنها بها معطى حسي مباشر، يعني هسه جاي أشوفها؟ يقول إذا هسه جاي، يعني إذا مرتبطة بالحس المباشر، كثير من القضايا الحسية غير موجودة الآن. مثلا أكو ناس قبلك جايين فد ثلاث أجيال، أكو بشر كانوا موجودين، شلون قدرت تدركهم تعرف أنه أكو بشر كانوا موجودين؟ أي يعني أنت ما أدركتهم بشكل مباشر، المعطيات الحسية هنا ما قدرت تشتغل، رغم أن المعاني نفس المعاني المفردات هي مفردات شنو؟ حسية. بشر موجودين هاي الأرض كانوا عايشين، هنا الإدراك الحسي المباشر ما موجود. إذن على الآثار خو نجي، إذن المسألة صارت على الآثار، نجي هواي أكو أشياء مقولات فلسفية نقدر نثبتها بالآثار، العلة والمعلوم أن هناك خالق. أنت تجي تقول هذا الآن تجي تلقى هذا كتاب بمتقن علميا وغيره، وذاك كتاب هم متقن علميا، فتقول هذا إلى مؤلف هم بالآثار.
ما نصور
إذا ما ينكرون، إذن كل المعرفة الفلسفية ترجع. إذن بعد ما راح يصير كلمتهم لكلمتهم أن الحس المباشر هو اللي على أساسه يكون صدق القضية. طبعا هذول قسم من عندهم كانوا يقولون الحس المباشر، ولهذا كتاب صاحب كتاب أحلام الفيزيائيين، أحلام الفيزيائيين فد شخص مادي مو من الوضعية، ويتكلم عن هو من الشخصيات اللي حصل جائزة نوبل، هو ومع زميله الباكستاني، فمؤلفين كتاب، هو مؤلف كتاب مؤلفين يعني مكتشفين مبتكرين أحدى القوى الفيزيائية اللي في الكون، فعلى أساس محصل جائزة. هو يتحدث يقول هؤلاء اللي يثبتون الأشياء على عن طريق التجربة عن طريق الحس المباشر لا يمكن لهم أن يثبتوا كثير من التجارب المهمة في ميكانيكا الكم، في التجارب اللي الآن العلم قائم عليه، سماها دالة التجربة أو دالة يعني فتشيء. يعني بالكتاب أنا قبل قارئ موثق هاي الأشياء، أنه كثير من الأمور التي لا يمكن إثباتها كمعطيات حسية مباشرة، يقول هذه كلها أشياء موجودة. طبعا هذا نقاش على التجريبية التي تنكر مصداقية الشيء إذا لم يثبت بالحس المباشر، مو إنكار معناه، هؤلاء أصلا معناه يرفضونه، وإحنا كلامنا ونقاشنا وياهم على أنه هاي الأشياء افترض ما قدرنا نثبتها، لكن معناه شلون ما يصير لها معنى؟ بل أكثر من ذلك، أنت شنو رأيك أنه توجد حياة بعد الموت بدون جسم؟ هاي مسألة ميتافيزيقية غير؟ زيد موجود، زيد حي، الآن أقدر أثبته لا ما أقدر أثبته، زيد حي، زيد غير خالد صح؟ لا زيد جسم مثلا، فراح أخذ مفردات من هذه المعطيات الحسية وأشكل قضية هي أنه لديه حياة غير جسمية، يعني بغير جسم، شلون قدرت تثبتها؟ من المعطيات، من المفردات، من الجمل الحسية، من الجمل اللي ما أخذها من الحس كونت من عدها معاني أن هناك حياة لزيد لكنها غير هذا الجسم المادي. ركبتها منين؟ ركبتها من يعني إذا المسألة على المفردات، أنت المفرد يكون حس مباشر، وهم حتى الحس المباشر أنا أقدر أركب من عنده. زين. إيه هو أقول هاي التركيبة أطت غير معنى اللي هو معنى فلسفي، رغم أن المفردات سليمة ما أخذها منين؟ من الحس. النتيجة أنت تجي تقول بأن أي قضية تتحدث على معنى مو حسي ما لها معنى، أقول لك هو هاي هم أيضا قضية ما أخذها من الحس وصارت لها معنى غير تجريبي أصلا، معنى فلسفي.
قضية ما يمكن إثباتها بالتجربة، فغير ليش لها معنى؟
إيه؟
صح قضية
ما يمكن إثباتها بعدها، صار نقاش آخر. إحنا هسه كنا نناقش إنه التي لها معطى حسي لو التي ليس لها معطى حسي، جبنا مثال على أن قضية لها معطى حسي مفرداتها مأخوذة من الحس. قدرت أشكل لو لا؟ قدرت أشكل من عدم. زين، مع انه هاي حكاياتك هذا اشكالك فقره علي جواب فقره هاي ما يمكن. هسه راح نجي نناقش يمكن اقامه عليه التجربه غير. زين، قال اننا نسال عن الظروف، قلنا هاي قرناها ولا لا؟
لا.
اننا نسال عن الظروف الواقعيه والمعطيات الحسيه التي يرتبط صدق القضيه بها، فهل يكفي في رأي الوضعية أن يكون لمدلول القضية معطى حسي مباشر كما في نحو البرد يشتد في الشتاء، أم يكفي أن يكون ولو بصورة غير مباشرة؟ فإن كانت الوضعية تلغي كل قضية ما لم يكن مدلولها معطى حسي مباشر، يعني فقط تقبل الحسي المباشر، قال يخضع للتجربة، فهي بذلك لا تسقط القضايا الفلسفية، وإنما حتى قوانين الجاذبية، قانون الجاذبية، فإن قانون الجاذبية ما معطى، ما ليس لديه، ليس فيه معطى حسي مباشر. قانون الجاذبية، وين قانون الجاذبية؟ شوفه بعينك.
بالآثار.
قال وإن كان تقبل اللي ما الذي ليس له معطى حسن، وإنه بالآثار. وإن كانت الوضعية تكتفي بالمعطى الحسي غير المباشر، فالقضايا الفلسفية لها معطيات حسية غير مباشرة كعدة من القضايا العلمية أيضا، أي هناك أيضا معطيات حسية وظروف واقعية ترتبط بالقضية الفلسفية، فإن صحت كانت القضية صادقة وإلا غير صادقة، مثل وجود علة أولى للعالم. بل أكثر من ذلك، إذا بقوا ينكرون ذلك أصلاً التجربة شلون تصير؟ أصلاً الاختبار الحسي شلون يصير؟ أنت تريد تختبر أن هذه القضية جاذبية مثلاً صادقة أو مصادقة، لازم تفترض فرض، تتخيل فرض وبعدين تروح تجرب تتأكد من عنده، صح ولا لا؟ هم هؤلاء يعني إحنا التجربة ما ناشئة من الاستقراء، يعني القضية أنت تجي تستقرأ بعدين تتكون عندك قضية عامة، لا، أنت بالبداية عندك فرض ما تدري به هذا صالح لو مو صالح، وتبدي تجرب إلى أن تتأكد من صدقه، صح؟ على هذا الكلام الفروض كلها ما لها معنى المفروض.
ما يقول لها معنى.
إذن كيف يمكن أن تجي، لأن التجربة ما لم تكن هناك فرض لا يمكن أن تكون.
أكو فرض
إذن ما له معنى. ما له معنى إذن ما أكو تجربة.
نفرض فرض نقول ما له معنى، بس إذا ثبتنا بالشيء
اسمه. تفرض فرض.
راح يصير إلى
ما. زين. هذا الفرض اللي ما له معنى، اللي ما موجود لا بذهنك ولا بذهني.
ليش
موجود بذهني وذهنك؟ شنو معنى الفرض؟
إلى معنى.
شنو معنى الفرض؟ أنا أفترض الجاذبية هي الحل لهذه الحركات الموجودة في الكون.
إلى معنى
في الذهن، لكن ما أدري بها، ما متأكد من صحته. الجاذبية أنا ما أتأكد من صحته. فرض هذا مو فرض. هو التخيل فرض لا مو فرض. فرض، لكن هذا الفرض مو مفروض بالواقع. فرض بالذهن، هذا الفرض الذهني ما متأكد من صدقه، هذا مو أنا اللي أناقش، هذا هم نفسهم التجريبيين يعني كارل بوبر وغيره هم اللي جاي يناقشون يقولون هذا كلامكم باطل. ولهذا من يجي كارل بوبر إيش قال؟ قال إحنا عدنا، طبعا أنا دائما أذكر كارل بوبر في الإيجابيات رغم أنه كارل بوبر عنده نقد بس مو موضوع الإعلان ننتقد يعني، فمو دائما أنا ذكره يعني جيد يعني عنده نقد هوال علي نقد يعني. كارل بوبر يقول أساسا طبعا مو بس هو، هواي من العلماء يعني فلاسفة العلم، من دون الفرض لا معنى للتجربة، من دون أكو فرض صالح في الذهن لا معنى للتجربة، فأساسا لا تقام التجارب بدون فروض. فإذا احنا قلنا أن الفرض قائم على أساس الاختبار والمعطى الحسي، شلون تم هذا الاختبار؟ هذا مو صحيح. ولهذا قال كارل بوبر قال من اللي يزودنا الفروض؟ احنا من اللي يزودنا الفروض؟ يقول اللي يزودنا الفروض هو مناشئ متعددة، ربما تخيل ربما واحد جاي يعني شغلة أخرى مو يم الموضوع صارت له صورة موافقة للقضية اللي بعدين بدأ يتأكد من عدة تجريبيين، ربما بالحلم يوم من الأيام أحد العلماء كان يفكر في الذرة ذرة الفحم شلون تركيبها الذري، يريدش ما يريد يعني يضبطها ما تجي، فبالمنام شاف ثعبان حي تاكل ذيل، فصار شلون دائري وهي بها مرقطة، فصارت إلى هاي الصورة اللي رأى بالمنام هي الموافقة علما للشكل اللي كان يطمح إليه، فبعدين إجا وتحقق من عنده واعتبر هذا إنجاز. وأيضا الفرض منين يجيني؟ من البحث الفلسفي الذي تقولون عنه أيها الوضعيون المنطقيون، تقولون أن الفلسفة لا معنى لها، هاي الفلسفة وهاي بركات الفلسفة. الفلسفة البحث الفلسفي كثير من المسائل الفلسفية أنا ممكن أدرس بالبداية كنت بعض المسائل أكد أركز عليها إنه هذا الآن صار علميا مطروح بس بعدها ما ببالي يعني، لكن واحدة من عندهم النظرية الذرية. النظرية الذرية هي فرض من فروض ديمقريطس علما للجسم، قال أجسام مكونة من ذرات، هاي من الفروض أصلا كروية الأرض واحدة من الفروض اللي مطروحة سابقا بالبحث الفيزيائي يعني على الطريقة الفلسفية. فإذا الفلسفة تزود الإنسان بمجموعة كبيرة من المعارف والفروض الصالحة للتجربة، وكلما كان الإنسان هكذا كارل بوبر يعني وصل إلى هذه الفكرة، كل ما زود الإنسان من قدرته على ماذا؟ على وسع من معارفه، كل ما كان استفادته من التجربة أكثر. ولهذا يقول جاي نشوف اثنين شخصين يجون إلى تجربة واحدة يمارسوها تكرار يحصل قدامهم، ما راح يصير عند الأول أي شيء بينما يصير عند الثاني اكتشاف عظيم جدا. يقول والفرق أن هذا جاي محمل بحدوثات وفروضات وعنده سرعة على الانتقال إلى فرض إيجاد الفرض الصالح، بينما الآخر لا ما صار عنده هذا. إذن هذا كل معاني ما يمكن إنكارها، كل الأشياء معاني ما يمكن إنكارها وجعلها أمور بلا معنى. قال وأما النقطة الثانية فيرد عليها، يعني قالوا بأنه كل معنى لا مو تجريبي ما له معنى، قال إن إعطاء الوضعيين لكلمة معنى تفسيرا خاصا وهو ما يمكن التأكد من صوابه أو خطئه عن طريق التجربة يجعل قولهم القضية الفلسفية لا معنى لها معادلا تماما للقول أن محتوى القضية الفلسفية لا يخضع للتجربة لأنه يتصل بما وراء الطبيعة. يعني كلمتهم أن القضية الفلسفية لا معنى لها نفس ما ذكره السابقون، لأنه شنو لا معنى لها؟ يعني ما مجربة. إذن شنو اللي قدموه على أسلافهم؟ التجريبيين اللي كانوا يقولون بأنه القضايا الفلسفية قضايا مو تجريبية. إحنا هم أيضا نقول بأن القضايا الفلسفية قضايا مو تجريبية. إحنا هم أيضا نقول القضايا الفلسفية قضايا مو تجريبية. زين. قالوا هذه حقيقة لا شك فيها، فلن تأتي الوضعية بجديد إلا تطوير لكلمة المعنى، اصطلاح جديد للمعنى هذا. يعني أكو معنى يصير بالذهن لا تسمونه معنى، هيك اصطلاح من عندهم. قال ودمج التجربة فيه وتجريد القضية الفلسفية عن المعنى بسبب هذا التطوير للكلمة لا يتناقض مع كونها ذات معنى بالنسبة للاستعمال. ما أنتم استعمالكم هيك صار، استعمالكم لكلمة المعنى يختلف عن استعمالنا. قال في استعمال آخر للكلمة لا تدمج فيه التجربة في المعنى. ويلاحظ، هذا ملاحظة أخرى، أن هناك قضايا تتصل بعالم الطبيعة ولا يمكن التثبت من صوابها وخطئها بالتجربة، كقولنا الوجه الآخر للقمر الذي لا يقابل الأرض زاخر بالجبال والوديان، لأنه مثلاً ما دزينا إلى شنو وشفنا، وإنما غاية الأمر إحنا نشوف هنا عن طريق التلسكوب مثلاً، بينما إذا من راحت مثلاً الأقمار ودارت هناك فطلعت على تمام القمر، أو وجود حياة على الكرة على الكواكب. المريخ هم شافوه لحد الآن ما لقوا فيه، فت كوكب بعد مليون سنة ضوئية. هاي قضية حسية لو مو قضية حسية؟ حسية، وإن كان الآن ما موجود عندنا. فيقول فهل تعتبر هذه القضية لا معنى لها، مع أن العلماء كثيرا ما يطرحونها للبحث، أو يطرحون للبحث قضايا من هذا القبيل قبل أن يملكوا التجربة الحاسمة بشأنها، وهذا هو اللي ذكرت لكم الفرضية. قال وتستدرك الوضعية، تقول ها الوضعية شو تقول، مثل ما قال شيخ مرتضى باسم، قالت هي هاي صحيح الآن إحنا ما نقدر نوصلها ونشوفها ونجربها ونختبرها، بس يمكن أن نختبرها بالتجربة، يمكن يكفي نلزمهم ونقولهم كلمة يمكن شنو يمكن، جاي تتحدثون إمكان ولا إمكان، هذا من المقولات الفلسفية، إمكان اختبار، هاي راح تصير قضية جديدة، إمكان اختبار وإمكان حياة للإنسان وإمكان إمكان فلسفي يعني. قال وتستدرك أن المهم هو الإمكان المنطقي لا الفعلي فعلا يعني، فكل قضية يمكن من الوجهة النظرية الحصول على تجربة هادية بشأنها فهي ذات معنى وجديرة بالباحث، وإن لم نملك هذه التجربة فعلا ونجد في هذه المحاولة أن الوضعية قد استعارت مفهوما فلسفيا ميتافيزيقيا لتكميل بنائها المذهبي الذي شادته لنسف الميتافيزيقية، يعني اعتمدوا على الميتافيزيقية لرفض الميتافيزيقية، وذلك هو مفهوم الإمكان المنطقي الذي ميزته عن الإمكان الفعلي الذي ميزته عن الإمكان الفعلي، وإلا فما هو المعطى الحسي للإمكان المنطقي؟ شلون نقدر نقول هذا إمكان منطقي وهذا مو إمكان منطقي؟ فإن التجربة إذا لم تكن ممكنة في الواقع فماذا يبقى للإمكان المنطقي من معنى غير مفهومه الميتافيزيقي؟ وإحنا ذكرنا سابقا أنه مثلا يمكن أن يولد إليك ولد، يمكن تتزوج وتصير إن شاء الله تتربى المرة تتربى بعزك وبعدين يصير عندك ولد، زين هذا واضح، لكنه واحد زائد واحد ما هذا واحد زائد واحد منطقية، يقول مثلا وجود ابن بدون أب وأم وتشوف واحد ينبع من قاع، يقول هذا يعني صعب علميا ما يمكن، وذاك علميا يمكن ولا يمكن، شلون قدرت تثبت التجربة؟ راح جربت ما يمكن التجربة. فهذا الإمكان أساسا عقلي فلسفي. قال ولا تختلف المعطيات الحسية تبعا له، أفلم يصبح مقياس الوضعية على هذا الضوء هو مقياسا ميتافيزيقيا؟ ثانيا إن كلمة المعنى بمدلولها المتعارف دون أن ندمج فيه التجربة هذا المعنى اللي موجود عندنا هو كيف ينشأ. قال يراد بها ما يعكسه اللفظ في الذهن من صورة، والقضية الفلسفية تعكس على هذا الكلام، تعكس صورا في الذهن، في ذهن أنصارها وخصومها على السواء، أنصارها على مود يقبلوها ويدافعون عنها، وخصومها على مود يردوها، يصورون معناه ويردوها، يقولون باطلة الفلسفة. قال وما دامت هناك صور تقذفها القضية الفلسفية في أذهاننا فهناك مجال للصدق والكذب، لأن الصورة الذهنية إذا كانت تطابق شيئا موضوعيا خارج تعتبر صادقة وإلا كاذبة، لكن كلاهما احتمال الصدق والكذب تابع علما للقضية، لأصل القضية المتصورة بالذهن. قال فالصدق والكذب ومن ثم الطابع المنطقي للقضية على أساس تكونون أنتم أيها الوضعيون تكونون ماذا منطقيون، هو المناط هو الذهن ليس المعطيات الخارجية وإنما الذهنية صادقة لها معنى ولا ليس لها معنى. قال لنقول عن القضية التي لا تخضع للتجربة إنها لا توصف بصدق أو كذبين، وإنما هما تعبيران إيجاب وسلبي عن الصورة المتصورة في الذهن. زين، فإذا طابقت الخارج نسميها صادقة وإلا كاذبة. المدرسة الثانية هي المادية الماركسية، خلنا نجي نقرأها، أعتقد حشينا هواي، نحاول أن يعني نذكر مع المين. قال تدعي الماركسية أن فلسفتها علمية، الماركسية المادية يعني طبعا المادية الديالكتيكية باوع أول ما عربنا نحكي بس هاي شوية معلومة. كارل ماركس وأنجلس ألفوا كتاب اسمه الأيديولوجية الألمانية، الأيديولوجية الألمانية شو قصدون بها؟ يقصدون بها الرد على الفلاسفة الألمانيين اللي كانوا من تلامذة هيجي، يعني من أجيال تلامذة هيجي. فقالوا هؤلاء شنو؟ هؤلاء ماديين، يعني عندهم فلسفة لكن فلسفتهم زائفة، فادعوا أن هؤلاء عندهم أيديولوجية، يعني عندهم وعي زائف، فلسفتهم زائفة. ليش فلسفتهم زائفة؟ لأنها غير قائمة على العلم. إلا أن الأيديولوجية الشيوعية الماركسية قائمة على من؟ قائمة على العلم. فإذا إحنا اللي نمتلك ماذا؟ نمتلك الفلسفة الصحيحة القائمة على المعطيات الحسية، ولهذا إحنا في حال فلسفتنا في حال تغير مستمر. ليش مستمر؟ لأنه مرتبط بنتائج العلم. هاي المعلومة يناقشها السيد العلامة في أصول الفلسفة بشكل تفصيلي ويبين زيف هذه الدعوة. زين، قال ترتكز على نتائج العلوم الطبيعية وترفض كل فلسفة عليا تفرض على العلوم وعليه، فمن غير المتوقع أن نجد لديها مجالا للبحث الميتافيزيقي. ولكن إذا جينا للماركسية نجدها هي عبارة عن فلسفة مادية، عبارة عن أهم أيضا فلسفة مطلق وشمولية، ولهذا ردوا عليها قالوا هذا اللي تقولون بأنه أنتم مو يعني قائم على العلم كذا كله مو صحيح. نقرأ إن شاء الله بالأخير. قال إن الماركسية لا تتقيد عملا بالحدود العلمية، فإن المجال المشروع للفلسفة العلمية وإن كان أوسع من المجال المنفرد لكل علم، إلا أنه لا يمكن أن يكون أوسع من مجال العلوم مجتمعة، وهو الطبيعة التي يمكن إخضاعها للتجربة. يعني يقول الفلسفة مجالها أوسع، مو مثل العلوم اللي هو ناظر علم ناظر إلى حدود التجربة أو المشاهدة الحسية المنظمة، لكن صارت حملة واسعة. مو هي المشكلة شنو؟ المشكلة أحد الأشخاص يتحدث عن السيد الصدر، يقول السيد الصدر عبقري وإنتاجه جدا مهم، فمثلا كتاب اقتصادنا فلسفتنا، لكن هذا فلسفتنا يعني المهم أكثر شيء اقتصادنا والثاني اللي هو الأسس المنطقية الاستقرار، لكن هذا عمل فردي وانتهى انتهبي يعني توقف عده. بينما مثلا الماركسية صارت مشروع تيار خلق تيار كامل، لهذا أثر على العالم كله. شنو خلق تيار؟ أنت الآن تلقى مجموعة من العلماء، علماء الاجتماع الماركسيين أصلا هدفهم يحاولون يلتقطون، وأنجلز هو أكثر من اشتغل هو بالبداية، أنجلز يعني بدأ يدعم نظريات ماركس، يجيب له النظريات العلمية تأييدات. شايف أكو واحد عنده فكرة مقتنع بيها وكل ساعة يقول ها شوف هذه مؤيدة النظرية، هذه مؤيدة النظرية. فانطرحت أبحاث كثيرة اجتماعية كلها على ضوء النظرية الديالكتيكية الماركسية. وأيضا حتى في بحث طبقات الأرض، حتى في التراث، في طبقات المجتمع، المجتمع كيف أنه تاريخ المجتمع، نشوء البشرية يعني تاريخ البشر، كلها في ضوء نظريات كارل ماركس. فصار مو شخص واحد وإنما مجموعة علماء كلهم اجوا في كل مجاله، اجى يدافع عن من اجى يحاول يطبق النظرية الماركسية. ولهذا كثير من النظريات المطروحة اللي طبعا من جملتها هواي ركزوا على نظرية التطور الدارويني، لأن هواي خدمتهم يعني هواي فادتهم وجعلوها جزء من النظرية الديالكتيكية الماركسية، رغم أنه ما يعني توافق. كثير من العلماء بعد ذلك نبهوا بأنه ها مثل هذه الأبحاث لابد الإنسان، وإن كان هي أبحاث موصوفة بالعلم، لابد الإنسان يتلقاها بريبة، يعني لأنه ما إجت بشكل منصف، يعني إجت بذهنية شخص يريد يجرها علما، يجرها النظريته. وهذا الشيء حاصل حتى عد كثير من المدعين، مدعي الإلحاد أساسا فلسفته يعني يحاول يجر الفلسفة إلى أن ماذا؟ إلى أن يعني تنهي أن يكون هناك مثلا وجود آلهة. كل يعني الرغبة هي اللي الدفعة. وأي بحث يطرح مخالف لهذا النمط، هذا يعتبر باطل. أحد الكتاب يتحدث عن الفلسفة بعد 50 سنة تقريبا، بعد 50 سنة ماذا؟ العلم بعد 50 سنة، شنو موقفنا من المسائل العلمية بعد 50 سنة؟ يا هل اللي راح نحلها من المشكلات الموجودة اليوم، يا هل اللي راح تبقى بعد كمشكلة نتوقع بقائها من المشكلات العلمية، يعني جاي يتحدث في مجال علمي. فيطرح من جملته يقول قبل غاليليو وغيره كانت الكنيسة هي اللي تقصي الأبحاث العلمية، الكنيسة ما تمنع، لأن الكنيسة كانت الآن يقول الكنيسة باسم كنيسة العلم هي عندها قناعة خاصة، لأنه أحد الأشخاص طرح بحث عن أن الأرض فيها حياة، نوع من الحياة، قال هاي الأرض لا تتوقعوها جامدة والحياة فقط للنبات وغيره، وإنما بها نوع من الحياة. فبدأ يثبت نوع حياة وأبحاث فلسفية يعني علمية أفضل وقدمها، لكنها رفضت، جوبهت، يقول مثل هذه الأبحاث تجابها بمن؟ بالرفض، لأنها على غير قناعة كنيسة العلم، سماها كنيسة، يقول نفس موقف الكنيسة الرافض سابقا. عموما فمثل هذه الأبحاث احنا لازم يعني مو واحد خلص هذا عالم وقالها يعني يتلقاها بالقبول. قال ولكن الملاحظ أن الماركسية لا تتقيد، زين أصل الماركسية أو سعقلنا. قال وأما ما وراء الطبيعة فليس من حقها، يقول إذا إحنا تمسكنا بالتجربة فإن التجربة غاية ما في الأمر تثبت وتنفي وين؟ المادة. أما خارج عالم المادة لا تقدر تثبت ولا تقدر تنفي. قال وأما ما وراء الطبيعة فليس من حق التجربة أن تبحث مسائله، فالقضية الفلسفية القائلة هل للعالم مبدأ أول وراء الطبيعة أو لا، ليس من حق الماركسية اللي تقول أنا أعتمد علي من؟ على التجربة فيها بشيء إثباتا أو سلبا، لأن محتواها خارج نطاق التجربة. في حين احنا نشوف الماركسية ماذا تدعي؟ ترفض وجود خالق. قال ورغم ذلك نجدها تتدخل في هذه مثل هذه القضية وتجيب عنها بالنفي، وهي بذلك تتعدى حدود فلسفتها العلمية وتنساق الى بحث ميتافيزيقي، لان النفي فيما يتصل بما وراء عالم الطبيعة كالإثبات، يعني يراد لدليل، يراد لآلية توصل له، والتجربة ما عندها قدرة على ان توصل الى ما وراء الطبيعة، لا إثباتا ولا نفيا. هاي الفكرة ما يقولها بس علماءنا، هاي الفكرة نفسها مثلا تلقاها في عند ولتر سيس في كتابه الدين والعقل الحديث، يتحدثهم أيضا عن التجربة وكذا، يقول التجربة ما يمكن أن تخرج خارج هذا الإطار فتثبت شيء أو تنفي شيء. زين فيلسوف أمريكي يعني هم طبعا ماشين بهالاتجاه هذا، بس هو عنده آراء زينة. هو يعتبر من الكتاب اللي كاتبين عن التصوف، عن التصوف وغيره. المهم وعنده كتابة اللي أفضل، أنا أفضل شفت كتابة هذا التصوف يعني الأفضل من الاثنيناتين، هو كتابة تاريخ الفلسفة اليونانية، كتاب جيد. قال كلاهما، يقول لأن النفي فيما يتصل بوراء عالم الطبيعة كلاهما من المسألة الميتافيزيقية، من الفلسفة الميتافيزيقية، وبذلك يبدو التناقض بين الحدود التي يجب أن تقف عندها الماركسية بوصفها فلسفة علمية وبين انطلاقتها الواسعة. وكذلك هذا الأمر واقع به منه كثير من الفيزيائيين، علماء فيزيائيين اليوم أو المهم علماء تجريبيين، يعني هو بحدود عالم الطبيعة لكن شوفوا ايش قد يتكلم أوسع من عدها، فلهذا نقول له هذا خارج صلاحيتك. ولهذا احنا نقول بأنه الفلسفة ونظرية المعرفة تفيدنا في النقاش، لأنه من يجي شخص يتحدث عن المعطيات العلمية ثم يستنتج فلسفة أوسع من عدها يريد يرفض أو ينفي، نقول له أوقف، خرجت عن دائرة حدك الطبيعي. وبعد أن ربطت الماركسية فلسفتها بالعلم واعتقدت بتطور المحصول الفلسفي، اعتقدت بتطور المحصول الفلسفي تبعا لذلك لتطور العلم، كان من الطبيعي لها أن ترفض كل مطلق فلسفي. يعني المفروض ترفض المطلق، المفروض ترفض فكرتها عن أن كل شيء خاضع للجدل الديالكتيكي، هاي فكرة مطلقة. المفروض ترفض هاي الفكرة لأنه هي فلسفتها قائمة على أي أساس؟ على أساس العلم المتغير، فالمفروض هذا أيضا تتغير. وقد نشأ عن هذا من خطأ الماركسية في نظرية المعرفة وإيمانها بالتجربة وحدها. وأما على المذهب لو كانت هي مذهب عقلي والإيمان بالمعارف الضرورية القبلية في الفلسفة ترتكز على قاعدة ثابتة مستقلة عن التجربة اللي هي العقل، ولأجل ذلك يكون من المحتم أن يعني أن يتغير، أن لا يكون من المتحتم أن تتغير الفلسفة لأنه قواعد بها قواعد بديهية وثابتة، ليش تتغير الفلسفة؟ بينما هم يتهمون أن كل فلسفة ثابتة هي فلسفة جامدة، ولهذا وصموا الفلاسفة الألمان بالأيديولوجيين، يقولون هؤلاء عندهم فلسفة جامدة. وأيضا اتهموا الفلسفة الأرسطية، فلسفتنا يعني، بأنها فلسفة جامدة لأنها ما تتغير، المفروض تتغير. وقالوا أنتم رجعين أو يعني متخلفين بالنتيجة، في حين الآن مثلا كارل بابر يقول شنو اللي بقى من الأسس العلمية القائمة عليها الماركسية؟ إما الاقتصاد، فالاقتصاد اللي كانوا قبل هم قائمين على اقتصاد ريكاردو اللي هو اقتصاد بنظريات ريكاردو أكثر شيء اعتمدوا عليها ثم كارل ماركس، بينما إجا كينز هو يغير. طبعا كينز وغيره من الاقتصاديين المحدثين يعني، فانطرحت نظريات كثير، فالمفروض النظرية الماركسية الشيوعية من ناحية الاقتصاد تتغير. من ناحية المنطق هم اعتمدوا على المنطق ما قبل منطق فريج اللي دخل منطق رمزي وغيره من هاي الأشياء، فلما جاء فريج اللي هو يعني هواي استحدث أمور، فالمفروض هم أيضا منطقهم يتغير، بينما هم اعتمدوا على المنطق الديالكتيكي الهيجي. في مجالات متعددة كلها تغيرت، كلها تغيرت. فإذا المفروض الآن بالنسبة لهم، بالنسبة حتى المادة، طبيعة المادة أصلا، النظرة للمادة المادة القديمة غير النظرة للمادة الحديثة. المادة الحديثة الآن أصبحت المادة القديمة مادة، إذا واحد يريد يبحث أكو كتاب اسمه المادة لبول ديفيز، يقول المادة تغيرت، المادة هاي أصلاً مادة نظرة إلها علمياً تغيرت باكتشافاتها ميكانيكا الكم وغيرها. فإذا المفروض تكون الماركسية الآن هي ماركسية رجعية متخلفة. لكن للأسف تلقى أكو ناس الآن يقولون إحنا شنو شيوعيين ماركسيين، والحمد لله رب العالمين.